بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس العاشر بعد المئة من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد تحت باب البناء: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن أبي فديك عن محمد بن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد مستورة بمسوح الشعر، فسألته عن بيت عائشة رضي الله عنها فقال: كان بابه من وجهة الشام، فقلت: مصراعا كان أو مصراعين؟ قال: كان بابا واحدا. قلت: من أي شيء كان؟ قال: من عرعر أو ساج.
نعم، حسنت. قال البخاري: باب البناء. إذن ما يتعلق بآداب الإسلام في البناء، بناء الدور والبيوت والبناء بوجه عام. وذكر في هذا أثرين، أثرا وحديثا في هذا تحت هذا الباب. والأصل في البناء أنه يجوز لأنه مباح، هذا هو الأصل فيه، وخاصة عند الحاجة ليستر الإنسان نفسه وأهله. والأفضل الزهد في البناء وعدم التوسع لغير حاجة، وإذا وصل إلى حد الإسراف والتبذير وأيضا مراعاة الناس وطلب السمعة فصار محرما. وهذا الحديث الأول حديث صحيح، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن أبي فديك عن محمد بن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فرآها بعينه ويصفها للناس، رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من جريد مستورة بمسوح الشعر. رأى هذه الحجرات لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مبنية من الجريد، جريد النخل، ومستورة بمسوح الشعر. والمسوح جمع مسح، مسح، وهو الشعر الغليظ، وهو الشعر الغليظ، وهو الثوب، نوع من القماش. فإذا رآها مبنية من جريد مستورة بهذا النوع من الشعر الغليظ على شكل ثوب، وهذا يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وزهد أزواجه. فقال له محمد بن أبي فديك، يسأل محمد بن هلال الذي رأى هذه الحجر، قال: فسألته عن بيت عائشة، كيف كان بيت عائشة؟ من أي شيء بني بيت عائشة رضي الله عنها؟ قال: كان بابه من وجهة الشام، يصف حجرة عائشة رضي الله عنها. كان بابه، باب هذا البيت، باب هذه الحجرة، من وجهة الشام، يعني مواجها للشام، على جهة الشام. فقلت أيضا سؤالا آخر: مصراعا كان أو مصراعين؟ يعني هذا الباب لحجرة عائشة رضي الله عنها كان يتكون من باب واحد ولا من بابين ينضمان جميعا كالبيوت القديمة تكون من بابين، يفتح الإنسان بابا على اليمين وبابا على الشمال ويدخل. قال كان بابا واحدا باب حجرة عائشة رضي الله عنها. قلت من أي شيء كان، من أي شيء صنع هذا الباب؟ قال من عرعر أو ساج. عرعر شجر السرو، نوع من الأشجار، من أخشاب هذه الشجرة صنع هذا الباب. قال أو ساج، هذا شك من الراوي، وفي رواية من عرعر وساج. ساج أيضا شجر معروف له ورق كبير يسمى ساج، فإذا مصنوع من هاتين الشجرتين هذا الباب، وهذا يدل على زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل.
نعم. قال إبراهيم،
قال إبراهيم يعني الثياب المخططة.
أيوة، ثياب المخططة، هذه هكذا بين هذا الراوي وهو شيخ البخاري إبراهيم بن المنذر، بين وفسر هذا الحديث، والحديث حديث صحيح وقد تقدم سابقا، وقال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن أبي فديك، هو محمد في السند السابق في الحديث السابق، محمد بن أبي فديك عن عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل. يوشونها يعني ينقشونها، وشي المراحيل يعني نقش الذي يكون على رحال الإبل، صور الرحال، رحال الإبل كانوا ينقشونها، كانت العرب تنقش هذا الرحال حتى يوضع على الإبل، فكانوا ينقشونه ويخططونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذه أن من علامات الساعة في آخر الزمان الناس يزينون بيوتهم ويزخرفونها، وهذا ما حصل. فلينظر المسلم إلى بيوت أكثر الناس يجد الزخارف والديكورات وأوراق الجدران وغيرها، وهذا كله من الإسراف في حدود الجواز، إلا إذا جاء النص الذي يدل على تحريم شيء من هذه، أن لا تكون فيها صور وأن لا يكون فيها كثير من الألوان التي تشغل من يصلي في هذه البيوت، وأن لا تكون فيها مباهاة ومراءة للناس وطلب السمعة، وأن لا يكون أيضا فيها إسراف وتبذير في المال، لأنه ليس من وراء ذلك أجر من هذه الزيادات، لأنها لم يأتي الترغيب فيها شرعا، بل جاء فيها النهي عن تلبيس الجدران بهذه الأشياء التي قد مرت هذه معنا سابقا. القصد من هذين الحديثين ومن باب البناء أنه على المسلم أن لا ينشغل في زخرفة وتزيين ونقش هذه المباني، لأنها مؤقتة، وحتى يحافظ على ماله وأن يصرف ماله في طاعة الله عز وجل وفي القربات على نفسه وعلى عياله وعلى المساكين، لينال الأجر العظيم عند رب العالمين. ويحذر أيضا المسلمون من الإسراف والتبذير والمراءة وطلب السمعة، لأن هذا إثم دلت عليه الأدلة الكثيرة. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الرجل لا وأبيك. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أجرا؟ قال: أما وأبيك لتنبأنه، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
نعم، أحسنت. باب قول الرجل لا وأبيك. هذه الكلمة كان العرب يقولونها وتجري على ألسنتهم، ولا يقصدون بها الحلف، ولا تكون يمينا لا وأبيك. هذه من الكلمات الجارية على لسان العرب، وهي جائزة لعدم صحة هذه الزيادة في هذا الحديث. الحديث متفق عليه في الصحيحين، لكن هذه الزيادة أما وأبيك لتنبئنه، هذه زيادة ضعيفة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة في المجلد العاشر 754، قال: تفرد بذكره شريك ومحمد بن فضيل على خلاف في ذلك عليهما، ولم يذكروا جرير بن عبد الحميد وعبد الواحد بن زياد وسفيان الثوري عن عمارة، والقلب يطمئن لروايتهم لأنهم أكثر وأحفظ، إلى آخر كلامه. فأشار إلى ضعف هذه الزيادة، هي ليست في الصحيحين، هذه الزيادة ليست في الصحيحين، هي جاءت في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد، لكن ليست في الصحيحين، لذلك أعرض عنها البخاري ومسلم هذه اللفظة: أما وأبيك لتنبئنه. ولو لم يصح هذا الحديث، وحتى يكون دليلا على جواز هذه الكلمة، لكن يقال أن الأصل أنها جائزة لأنها ترد في كلام العرب، مثل بعض الكلمات التي لا يراد بها ظاهرها، مثلا ثكلتك أمك، هذه الكلمة مثلا دعاء عليه بالموت لو أخذناها بظاهرها، لكن لا، هي جرت على لسان العرب، وأيضا جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال أن مثل هذه الكلمات لأنها كانت جارية على لسان العرب، وهذه الكلمة لا وأبيك لا يقصد بها الحلف ولا تكون يمينا، أما من قصد بها الحلف فهي شرك بالله عز وجل. لكن من كانت في عادته، في قبيلته، في لغته مع قبيلته، تعودوا على هذه أبا عن جد يقولون هذه الكلمة، فالأصل أنها جائزة لأنها هي جارية على اللسان، لا يقصد بها الحلف، لا يقصد بها الحلف، ولم يأتي نهي عنها ولا يقصد بها الحلف، فتبقى على أصل الجواز، ولو أن المسلم الأفضل أن يجتنبها، أن يجتنب هذه الكلمة الأفضل له، لكن لا نقول أنه ارتكب منكرا لأنها جرت على لسان العرب ولا يقصدون بها الحلف، ولذلك لا تكون يمينا ولا حلفا إلا إذا قصدها، إلا إذا قصدها. إذن هذا تبويب البخاري، والحديث مثل ما ذكرنا حديث صحيح متفق عليه ما عدا هذه الزيادة في أول الحديث، في أول الحديث: أما وأبيك لتنبئنه، هذه ليست في الصحيحين، هي ضعيفة لا تصح. أما بقية الحديث فهو حديث صحيح، وقد مر سابقا. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أجرا؟ أي الصدقة، هذا يدل على حرص الصحابة، ما كانوا يبحثون عن الدنيا والبناء في هذه الدنيا والتزود والإكثار من زخارف الدنيا، لا، كانوا شغلوا أنفسهم بطاعة الله عز وجل، فهذا يدل على حرصهم، يسألونها مثل هذا السؤال: أي الصدقة أفضل أجرا يا رسول الله؟ يريدون الآخرة رضي الله عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: أما وأبيك لا تنبئنه، لا تصح. قال صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر. هذا جواب على هذا سؤال الصحابي: أي الصدقة أفضل أجرا؟ أن تصدق، يعني تتصدق، وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، يعني ترجو البقاء ترجو البقاء. ومعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة، أن البخل يبخل الإنسان عن ماله في حال الصحة، فإذا سمح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وهو صحيح، يكون صادق النية، وكان ذلك أعظم لأجره، بخلاف من أشرف على الموت، أشرف على الموت وأيس من الحياة ورأى مصير المال، هذا المال سيكون لغيري فيتصدق، فإن الصدق حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حال الصحة. هذا معنى الحديث. والشح هنا يعني رجاء البقاء وخوف الفقر، فهو صحيح الآن وعنده المال وممكن يفعل فيه ويدخره ويفعل فيه ما يريد، لكنه يتصدق لا يبخل بهذا المال. أما من كان مريضا وعلى وشك الموت فهذا إذا تصدق له أجر، له ثواب، لكن الصدقة حينئذ تكون ناقصة بالنسبة إلى حال الصحة. لما يكون صحيحا ويتصدق وهو يخشى الفقر، يخشى أن يذهب عنه هذا المال لأن أمامه العمر طويل حسب ما يعتقد، فهنا الأجر أكثر وهو صحيح يخشى الفقر. فصحيح يعني على عمره رجاء البقاء، هذا معنى صحيح، معنى شحيح، فهو صحيح في صحته في كامل قوته، شحيح يعني يرجو البقاء، شحيح في عمره، العمر طويل لأنه لا في صحة وفي عافية، ويتصدق فأجره أكثر من ذاك المريض الذي أوشك على الموت، أشرف على الموت، أيس من الحياة، رأى مصير المال الآن لغير هذه الأموال الكثيرة ستذهب للورثة ليس بأجر فيتصدق، فحينئذ الصدقة تكون ناقصة في الأجر، ليست كأجر الغني الصحيح الذي يرجو البقاء ويخشى الفقر ويأمل الغنى، يطمع في الغنى، فهذا أجره أكثر. لذلك هذا معنى الحديث، الصدقة أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني أنت غني وفيك الصحة والعافية وتخشى هذا الفقر، تخشى الفقر أن يذهب هذا المال مالك، وتأمل في الغنى وتتصدق فأجرك أعظم، فأجرك أعظم. قال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني لا تؤجل، لا تتأخر في الصدقة وفي فعل الخير والتزود للآخرة حتى إذا بلغت الروح الحلقوم. الحلقوم هو مجرى النفس. الآن إذا أوشكت على الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، خلاص الآن انتهى، ما تستطيع، بلغت روح الحلقوم الآن، خلاص انتهت الحياة بالنسبة لك، وقد كان لفلان، كان المال هذا للوارث، فلان هنا المقصود به الوارث، الوارث ذهب مالك الآن، تتأخرت، كنت صحيحا شحيحا تخشى الفقر تأمل الغنى، لكنك لم تفعل الخير، لم تتصدق بهذا المال حتى تنال أفضل الأجر عند رب العالمين، أعظم الأجر. أمهلت وأجلت حتى إذا بلغت الحلقوم، لما بلغت الروح مجرى النفس الآن تقول فلان أعطوا فلان أعطوا فلان، أخذت كثيرا، قد لا تدرك توزيع مالك في هذا الوقت، قد يشغلك المرض عن الصدقة في هذا الوقت، فعلى المسلم أن يغتنم حياته قبل موته، يغتنم صحته قبل مرضه، هذا أمر مهم. لذلك هنا أفضل الصدقة أعظم وأجرا أن يتصدق وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغناء راجيا البقاء، لكنه يتصدق، يتصدق يخشى أن ينتهي هذا المال، ينفد ماله منه، لكنه يتصدق، هذا أفضل وأعظم أجرا. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه. حدثنا أبو نعيم قال حدثني الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا فإنما له ما قدر له ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره
فيقطع ظهره. أحسنت. هذا حديث أو بل هو أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال البخاري باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه، يعني إذا طلب المسلم من أخيه شيئا فليطلبه طلبا يسيرا غير مبالغ غير مبالغ فيه ولا يمدحه، يعني لا يثني عليه، فإذا أعطاه هذا الشيء لا يثني عليه فيهلكه بالمدح، لأن المدح يهلك صاحبه غالبا، يهلك الممدوح غالبا. وهنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الأثر أثر صحيح، قال حدثنا أبو نعيم قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثني الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا طلب أحدكم الحاجة، إذا طلب أحدكم يعني من أخيه الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا، فليطلبها طلبا يسيرا يعني لا يبالغ في الطلب، فإنما له ما قدر له، فإن الرزق من عند الله عز وجل، ويطلب لكن لن يأتيه إلا ما كتب الله له من الرزق من هذا من أخيه المسلم. هذا توجيه من عبد الله بن سعود إلى تحسين الاعتقاد بالله عز وجل واليقين بأن الله هو الرزاق ليس هذا المسلم، فأنت أطلب هذا سبب فقط للرزق، قد يعطيك وقد لا يعطيك، ولو أعطاك سيعطيك بأمر الله عز وجل وبمشيئته، وأن هذا رزق مكتوب لك بالقدر الفلاني، فلا تبالغ وتحرج صاحبك. وكم من الناس يطلب لكن يبالغ فيرفض طلبه، لكن لو طلب طلبا يسيرا قد يوافق عليه، قد يجد حاجته. فهذا من فقه الإسلام، فقهه هذا الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال فإنما له ما قدر له يعني من الرزق، قال ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه، يعني جاء ليطلب طلبا ويمدحه، أنت في كذا، أنت رجل كريم، أنت كذا كذا، ها؟ قال فيقطع ظهره يعني فيهلك صاحبه بالمدح، فيهلك هذا الممدوح من كثرة هذا المدح، والمدح في الوجه ذم، جاء الذم فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال احذوا في وجه المداحين التراب، وسمع رجلا أيضا يمدح أخاه فقال قطعت ظهره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح والمبالغة فيه والمدح والثناء، فيثني على هذا الشخص ليعطيه زيادة أو ليعطيه طلبه، ما في داعي، أنت تطلب طلبك عند الحاجة من أخيك وأطلب هذا الطلب من غير مبالغة، فإذا كان كتب لك هذا الرزق من عند الله عز وجل سيعطيك هذا أخوك المسلم، لأن القلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى، فقد يسخر هذا الشخص لتحقيق طلبك لإجابة طلبك، وقد يمنحه سبحانه وتعالى. فعلى المسلم يتوكل على الله عز وجل ولا يسأل الناس إلا عند الحاجة للضرورة، وهذا أفضل له، لكن لو اضطر فيطلب من أخيه ويسأله من غير مبالغة ولا يمدحه في وجهه، لا يثني عليه، هذه أخلاق الإسلام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي المليح بن أسامة عن أبي عزة يسار بن عبد الله الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة.
نعم. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد أيضا والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم، حديث صحيح. وقد يسأل السائل ما علاقة هذا الحديث بهذا الباب، بابه إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه، وهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة. فهناك علاقة مباشرة أيضا بهذا الباب وهذا فقه البخاري رحمه الله. وعلاقة هذا الحديث بالباب أن الإنسان إذا اضطر إلى السفر لتحقيق حاجة، يعني أراد أن يطلب من أخيه المسلم طلبا يسيرا، عنده حاجة من أخيه المسلم واضطر إلى السفر، فصاحبه أخوه بعيد عنه فاضطر إلى السفر وليطلب حاجته عند أحد الناس، لكن لا يدري أن أجله ساقه إلى هناك، قد يكون هذا السفر هو سبب لأن يدرك أجله هناك، لأن الله عز وجل أراد أن يقبض روحه هناك، أن يقبض عبده بتلك الأرض، فجعل له في حاجة. ما هي الحاجة هذه؟ أنه يذهب يطلب من أخيه طلبا يسيرا. هذه العلاقة بين هذا الحديث وهذا الباب. حديث صحيح، قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي المليح بن أسامة عن أبي عزة يسار بن عبد الله الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أراد قبض عبد بأرض، إن الله إذا قضى وقدر وحكم بقبض عبد بأرض أن يموت في تلك الأرض جعل له بها أو فيها حاجة، جعل له فيها حاجة. وكم من الناس في بلادهم في أمان وفي صحة وفي عافية، لكنهم لن يموتوا، لم يقدر لهم الموت في بلادهم وفي قريتهم وفي مدينتهم، فجاءه المرض وأخذوه للعلاج في تلك القرية أو في تلك البلاد البعيدة ومات هناك. لماذا؟ لأن الله عز وجل أن يجعل هذا المرض سبب لقبض روحه هناك، فمقدر أن تلك الأرض التي سيموت فيها قضى الله عز وجل وقدر وحكم بأن هذا تقبض روحه هناك على مسافة بعيدة من بلده، فتكون له حاجة، يذهب كموظف مثلا أو ممثل لبلده أو لعلاج أو لسياحة أو لغيرها من الأسباب فيموت هناك. فإذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة فيأتيها هناك حتى يموت بها، يموت هناك في تلك الأرض. نسأل الله حسن الخاتمة. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الرجل لا بل شانئك. حدثنا موسى قال حدثنا الساعق قال سمعت أبا جمرة قال أخبرني أبو عبد العزيز قال أمسى عندنا أبو هريرة رضي الله عنه فنظر إلى نجم على حياله فقال والذي نفس أبي هريرة بيده ليودن أقوام ولو إمارات في الدنيا وأعمالا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم ولم يلوا تلك الإمارات ولا تلك الأعمال. ثم أقبل علي فقال لا بل شانئك، أكل هذا ساغ لأهل المشرق في مشرقهم؟ قلت نعم والله. قال لقد فتح الله ومكن فوالذي نفس أبي هريرة بيده ليسوقنهم حمرا غضابا كأنما وجوههم المجان المطرقة حتى يلحقوا ذا الزرع بزرعه وذا الضرع بضرعه.
نعم، هذا حديث أو أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن هذا الحديث أو هذا في سنده ضعف، لا يصح. وقول البخاري باب قول الرجل لا بل شانئك، لا بل شانئك، هذه من الألفاظ التي يقولها العرب، وهي من الألفاظ الجائزة، لا بل شانئك، يعني يحتمل أن يكون بل هنا من البلال طراوة والنداوة والمراد الحياة، وشانئك يعني من الشنآن وهو البغض مع العداوة وسوء الخلق، أي لا يحيا عدوك، هذا العرب يقصدونه، يقول لا بل شانئك يعني لا يحيا عدوك، لا يحيا عدوك يعني دعاء على عدوه بالموت، لا بل شانئك الذي يشنأك ويبغضك ويعاديك ويسيء إليك لا بل من البلال طراوة والنداوة والمراد به الحياة، يعني لا حياة لعدوك، هذا معناه لا يحيا عدوك. فهذه كلمة عند العرب والأصل فيها أنها جائزة. وهذا الحديث قال حديث سنده ضعيف، هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه سنده ضعيف، وهو قال هذه اللفظة، لكنها هي جائزة، هذا الأصل فيها وهي من كلام العرب. وهذا الأثر عن أبي هريرة أثر ضعيف، لكن معنى ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه معناه صحيح، جاء في بعض الأحاديث. فيقول البخاري حدثنا موسى قال حدثنا الصعق، الصعق بن حزم، الصعق بن حزم هكذا اسمه، وهو ثقة من رواة الحديث، وهو ثقة من الثقات في رواية الحديث، شيخ البخاري، شيخ موسى شيخ البخاري، الصعق بن حزم قال سمعت أبا جمرة قال أخبرني أبو عبد العزيز، هذا أبو عبد العزيز مجهول، هو سبب ضعف هذا الأثر عن أبي هريرة، هذا أبو عبد العزيز مجهول قال أمس عندنا أبو هريرة فنظر إلى نجم على حياله، يعني كان عندهم ونظر إلى السماء إلى نجم، وهذا النجم هو نجم الثريا كما جاء في بعض الأحاديث. قال والذي نفس أبي هريرة يقسم، أبو هريرة قال ليودن أقوام ولو أمارات في الدنيا، يعني أقوام يوم القيامة أو في آخر أعمارهم يودون ويتمنون، وهؤلاء الناس صاروا ولاة وتولوا مسؤوليات عظيمة في هذه الأمة وأعمالا، ماذا قال؟ ليودن أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم، نجم الثريا، ولم يلوا تلك الإمارات، يعني يندمون أنهم صاروا ولاة أو أصحاب مسؤوليات عظيمة في هذه الأمة. لماذا؟ لأنه سيحاسبون، كل راع وكل مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه الولايات والمناصب والمسؤوليات على الناس هي مسؤولية أمام الله عز وجل، سيسألون عنها، هل أقاموا فيها شرع الله عز وجل؟ هل اتقوا الله عز وجل؟ هل عدلوا بين الناس فيها؟ هذه مسؤوليات، وأحاديث كثيرة جاءت في هذا، ولذلك على المسلم أن يراجع وينتبه، هذه مسؤوليات أمام الله عز وجل، بل أنه من هؤلاء الناس من تولى ولايات أو مناصب كبيرة وعظيمة في هذه الأمة، يأتون يوم القيامة وأيديهم مغلولة، فإما يفكهم عدلهم أو يهلكهم ظلمهم. ولذلك هنا أبو هريرة قال يودون هؤلاء الذين صاروا ولاة وتولوا هذه الإمارات والأعمال في هذه الأمة، فإمارات هنا يعني ولايات وأعمالا، أنهم كانوا متعلقين عن ذلك النجم، أنهم بعيد عن الحساب، لكن ولم يلوا تلك الإمارات، يندمون على هذه المناصب العالية وهذه الولايات العظيمة والأعمال هذه التي فيها مسؤوليات في هذه الأمة. ثم بعد ذلك أقبل، جاء في عند الإمام أحمد والحاكم، ثبت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يلي من أمر الناس شيئا، رواه أحمد الحاكم وصححه الألباني في الصحيحة 362 و2620، هذا الحديث في سلسلة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا، خر من هذاك النجم إلى الأرض ولم يلي من أمر الناس شيئا، لعظم المسؤولية أمام الله عز وجل عن هذه الولايات وهذه المناصب، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وهناك حساب، نسأل الله عز وجل أن يحاسبنا وإياكم حسابا يسيرا. فهذا الحديث أيضا يسأل لكلام أبي هريرة رضي الله عنه على ما قاله،
لكن سند أثر أبي هريرة مثل ما ذكرنا ضعيف. قال ثم أقبل علي فقال لا بل شانئك، يعني لا يحيى عدوك. أكل هذا ساغة لأهل المشرق، يعني يذكر من الفتن، لأنه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن الفتن أبو هريرة رضي الله عنه، فيذكر من الفتن الذي جاء ستكون في آخر الزمان في العراق وفي غيرها، فتن عظيمة وحصل بعضها في عهد الصحابة وفي عهد أبي هريرة رضي الله عنه، وقتل الحسين رضي الله عنه وغيره، واقتتل الناس وكثرت الفتن في المشرق، فيشير إلى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه. ثم قال لقد فتح الله مكة، يعني فتح الله عز وجل للمسلمين في عصر الخلفاء الراشدين، منها انتشر الإسلام. ثم قال بعد ذلك تكون أيضا فتن، قال فهو الذي نفسه أبي هريرة بيده، يعني من الفتن التي ستكون للمسلمين، ليسقنهم حمرا غضابا، يعني أيضا هؤلاء قوم وصفهم كأنما وجوههم المجان المطرقة، المطرقة يعني وجوههم كالترس، المجان جمع مجن، والمجن هو الترس هذا الذي يستخدم في الحروب لاتقاء من السيوف، والمطرقة يعني وجوههم كالجلود التي في هذه المجان، كالجلد الذي في الترس، وجوههم هكذا خشنة وعريضة. هؤلاء قوم سيفتتن المسلمون بهم في آخر الزمان ويقتتلون معهم، جاءت في ذلك أحاديث، لكن كلام أبي هريرة هنا هذا معناه حتى يلحقوا ذا الزرع بزرعه، يعني يهرب الناس ويرجعون إلى مزارعهم، وذا الضرع بضرعه أيضا هؤلاء الناس الذين جاءوا من البداوة ومن الصحراء ومن الإبل التي يشربون لبنها، جاءوا إلى المدن فيهربون من المدن إلى البداوة. ذو الضرع صاحب الضرع يذهب إلى ضرعه في البادية يرجع هناك، وهكذا صاحب الزرع يلحق بزرعه ويترك المدينة لكثرة الفتن التي تكون فيها. فهذا معنى الكلام، لكن لأنه جاء في الأحاديث والأثار بمعنى كلامه شرحناه، لكن هذا الأثر لا يصح، أثر ضعيف. نعم.
باب لا يقول الرجل الله وفلان. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا حجاج قال ابن جريج سمعت مغيثا يزعم أن ابن عمر سأله عن مولاه فقال الله وفلان، قال ابن عمر رضي الله عنهما لا تقل كذلك، لا تجعل مع الله أحدا، ولكن قل فلان بعد الله.
نعم، هذا أثر عن ابن عمر رضي الله عنه، وأيضا هو موقوف عليه لكن في سنده ضعف كما قال العلماء. باب لا يقول الرجل الله وفلان، ينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الألفاظ التي فيها الواو، هذه الواو واو العطف. لماذا؟ لأن إذا عطفت شيئا على شيء فهذا يقتضي التسوية، فإذا قال الإنسان الله وفلان يقتضي مساواة فلان بالله عز وجل، ولو لم يرد هو هذا الأمر، فينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذا اللفظ. ولو ثبت هذا عن ابن عمر لكان أوكد، لكنه سند ضعيف. قال البخاري حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا حجاج قال ابن جريج سمعت مغيثا يزعم. مغيث هو مجهول، هو سبب ضعف هذا الأثر عن ابن عمر. سمعت مغيثا يزعم أن ابن عمر سأله عن مولاه فقال الله وفلان، قال ابن عمر لا تقل كذلك، لا تجعل مع الله أحدا، ولكن قل فلان بعد الله. فينبغي المسلم أن يتجنب هذا، ولكن الأثر أثر ضعيف لا يصح. آخر حديث. نعم.
باب قول الرجل ما شاء الله وشئت. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا ما شاء الله وحده.
نعم، ما شاء الله وحده. هذا الحديث أيضا هنا أخرجه البخاري في الأدب المفرد، كذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه، وهكذا النسائي في السنن الكبرى. فالحديث صحيح، والبخاري يقول باب قول الرجل ما شاء الله وشئت، ويذكر الدليل على عدم جواز هذه اللفظة ما شاء الله وشئت، هذا من الشرك اللفظي، من الشرك اللفظي. وهذه الواو واو العطف تقتضي المساواة، مساواة مشيئة الله بمشيئة هذا العبد، فهذا لا يجوز، فهذه اللفظة منهي عنها لدليل هذا الحديث، لا تجوز، فهي من الشرك اللفظي، من الشرك اللفظي، ولو لم يعتقد الإنسان ذلك. أما إذا اعتقد بأن مشيئة فلان كمشيئة الله فهذا شرك أكبر لا يجوز، لكن الناس يتلفظونها، بعض الناس من جهلهم وبدون قصد الشرك بالله عز وجل هكذا، لكن ينبغي المسلم أن يترك، لأن جاء فيها النهي هنا في هذا الحديث، ولأن واو هنا تقتضي المساواة. فهو حديث صحيح. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأجلح، الأجلح هو الأجلح بن عبد الله الكندي، الأجلح بن عبد الله الكندي، وهو صدوق شيعي هكذا قالوا في ترجمته، وهو صدوق شيعي هذا الأجلح، الأجلح بن عبد الله الكندي، قال عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم جعلت لله ندا، جاء في رواية جعلتني، أجعلتني لله ندا، ندا يعني مثلا وشريكا، ما شاء الله وحده، يعني قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، وهذا هو الأكمل، وهذا هو الأكمل. ولو قال الإنسان ما شاء الله ثم شئت، لأن العبد أيضا له مشيئة، لكن مشيئة الله عز وجل هي الكاملة، ولا يشاء الإنسان إلا بمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد الأكمل أن يقول ما شاء الله وحده، ولو قال ما شاء الله ثم فلان لا حرج في ذلك، لكن ليس هو الأكمل. أما قول ما شاء الله وشئت فهذا شرك لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتبره شرك، جعلتني لله ندا، جعلتني لله شريكا، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بظاهر الكلام. فلو قال المسلم هذه الكلمة فقد أشرك بالله عز وجل، وهو الشرك الأصغر. إلا إذا اعتقد المسلم بأن مشيئة الله أو مشيئة المخلوق كمشيئة الله، إذا اعتقد ذلك فهذا شرك أكبر لا يجوز، لكن هي من الشرك اللفظي ما شاء الله وشفت شئت لا تجوز، لأن واو العطف تقتضي المساواة، تقتضي المساواة. أما إذا قال والأفضل أن يقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت، إذا قلت ثم شئت تكون مشيئته هذا العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، ما شاء الله ثم شئت، فتكون مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. هذا ما أردنا أن نذكره في درسنا في هذه الليلة، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يرفع عنا سبحانه وتعالى الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.